بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل سورة الفلق والناس. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلقد خص الله جل وعلا بعض سور القرآن بمزيد من الفضل والاختصاص، وإن من تلكم السور سورتان يقرأهما المسلم في ليله ونهاره في صلاته وأذكاره، إنهما سورتا الفلق والناس. فعلى الرغم من قصرهما إلا أنهما سورتان عظيمتان في الأثر، عميقتان في المعنى، تتضمنان حقائق كبيرة وفوائد كثيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى قط مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومعنى لم يرى مثلهن أي لم توجد آيات في سور القرآن كمثلهن في التعوذ للقارئ من شر الأشرار مثل هاتين السورتين. ومن خصائصهما أنهما تعدان حصنا منيعا لمن تعوذ بهما، ودرعا قويا لمن لاذ بهما، فلهما أثر بالغ في دفع أذى الجن وعين الإنسان. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. فترك صلى الله عليه وسلم ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن، لأنهما تضمنتا الاستعاذة من كل مكروه أو شر يصيب الإنسان. ولهذا ثبت في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما، فهما أفضل التعاويذ وأجمعها. فهاتان السورتان نجاة لمن ألمت به الكروب، وتلهمت به الخطوب، وأحاطت به الهموم. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءتهما مع سورة الإخلاص في الصباح والمساء، تكفي من كل شر وتمنعه، وتدفع عن المسلم كل سوء. فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فقلت: ما أقول، قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنهما تقرآن عند إرادة النوم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان يحث على قراءتهما دبر كل صلاة مكتوبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: يا عقبة بن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق، فإن استطعت أن لا تفوتك في صلاة فافعل. وفي حديث آخر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بهما عند المرض. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. فإذا عرف هذا الفضل العظيم لهاتين السورتين فلا يجدر بالمسلم أن يكون حظه منها مجرد تلاوة ألفاظها من غير معرفة لمعانيها وأسرارها، فحاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجة نفسه إلى الطعام والشراب واللباس. ولعله إن شاء الله فيما يتيسر من مجالس أن نذكر شيئا من معاني هاتين السورتين، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يعافي الأمة والعالم جميعا من هذا الوباء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد منك فضل الشيخ موعظة ونصيحة بالرفق، يقول بالأعمال المنزلية خاصة يقول في هذا الشهر الكريم.
الحمد لله، إن من أعظم الأخلاق التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفق ولين الجانب، وذلك الله جل وعلا امتدح نبيه جل وعلا بهذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس تعاملا، وخير الناس رفقا، وخير الناس سجية وخلقا مع الناس. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ومن أعظم صفاته صلى الله عليه وسلم الرفق واللين، كان صلى الله عليه وسلم يعامل بالغلظة والشدة من معاديه، حتى إنهم كسروا رباعيته أي سن من أسنانه عليه الصلاة والسلام، وشجوا وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي حياته صلى الله عليه وسلم صور كثيرة في رفقه صلى الله عليه وسلم وحلمه مع أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا لينا مع أصحابه. وفي ذلك مواقف كثيرة، من ذلك الموقف الذي يحفظه ويعرفه كثير من الناس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ذاك الرجل عندما تكلم في الصلاة لما فرغ ورأى من جمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ولمحمدا ولا تغفر معنا أحمدا. فقال صلى الله عليه وسلم له: لقد تحجرت واسعا، وكل من خلط النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا الخلق عنه جليا ظاهرا واضحا. فأنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا قال لشيء لم أفعله لما فعلته، ولشيء لم أفعله ولشيء فعلته لما لم تفعله. فهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قد وصى صلى الله عليه وسلم بالخدم والعمال، فقال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فهذا توجيه عظيم وإرشاد جميل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هؤلاء العمال وهؤلاء الخدم الذين هم تحت أيدينا هم يعني عمال لنا ويقدمون لنا خدمة، والإنسان إذا أسديت له الخدمة فإنه لا يقابل هذه الخدمة وهذا الإحسان بالكفر والإنكار والجحود، وإنما كما هو معروف أن هذا الشهر يعني تأتيه الأحوال على الناس جميعا، فربما يحتاج الإنسان إلى نوم أكثر، خصوصا إذا سهر بالليل فيحتاج إلى راحة بالنهار ونحو ذلك. وهؤلاء الخدم لعلهم يحتاجون لشيء من الرفق، خصوصا أنهم يعني يعملون في النهار في ما يتعلق بالتنظيف وفي المطبخ ونحو ذلك وإعداد الطعام والمساعدة في ذلك، فهم يحتاجون خصوصا إذا كانوا مسلمين يحتاجون إلى الجزء شيء من يعني العطف وشيء من الرفق خصوصا في هذا الشهر المبارك. والإنسان يؤجر على حسن تعامله وحسن أخلاقه ورفقه بخدمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل يقول: انقطع الصوت فجأة عن مصلى النساء ولا يسمع صوت الإمام، فيقول ما العمل؟
إذا انقطع صوت الإمام ولم يعد يسمع فهذا له حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك في الصلاة الجهرية، بمعنى أنه بسبب بعد الإمام عن المصلين أو لانقطاع صوت الميكروفون أو الناقل للصوت، فإن الإمام ها هنا فإن المأموم ها هنا ربما يرى المصلين في ركوعهم وفي سجودهم، ولكنه لا يسمع تلاوة الإمام، فماذا يصنع؟ هناك قاعدة قررها أهل العلم: ليس في الصلاة سكوت، بمعنى أنك إذا لم تستمع إلى قراءة الإمام فتبدأ أن تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى أن يركع الإمام. فإذا سمعت صوت التكبير أو بلغت به فإنك تتابع الإمام بتبليغ المأمومين خلفه، فتركع وتسجد بناء على تبليغ المأمومين خلفه. وإن لم تسمع صوت المأمومين وإنما فقط رأيتهم يركعون ويسجدون فأنت تتابعهم كذلك في ركوعهم وفي سجودهم. والحالة الأخيرة وهي أن ينقطع الصوت وأن تنقطع الرؤية، فها هنا تكمل صلاتك لوحدك منفردا، تكمل صلاتك لوحدك منفردا، فتركع وتسجد وتتم صلاتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما صحة الصلاة إذا توضأ الشخص بملابس قصيرة أو أثناء الاستحمام؟
اغتساله صحيح ووضوءه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع أزواجه، والغسل لا يتم إلا بالتجرد من الثياب. فلو أن إنسانا توضأ أو اغتسل وهو عريان فاغتساله صحيح ووضوءه صحيح، وليس من شروط الطهارة أو الوضوء، ليس من شروطها أن يكون ساترا للعورة، والله أعلم.
ذاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أصلي صلاة التراويح في المنزل بعد يقول أن صليت التراويح مع الإمام في المسجد ويقول صلي معي في المنزل أولادي؟
من صلى مع الإمام وأوتر معه وأحب بعد ذلك أن يصلي بنفسه أو بأهل بيته فإنه لا حرج عليه أن يصلي لوحده أو جماعة بأهل بيته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فالأصل في صلاة الليل أنه يجوز أن يصليها ركعتين ركعتين ما شاء، فإن كان قد أوتر مع الإمام فإنه لا يوتر بعد ذلك، وإنما يصلي صلاته شفعا، وإن لم يكن أوتر مع الإمام فله بعد ذلك أن يوتر سواء لوحده أو مع أهل بيته، وكونه يصلي مع أهل بيته ويجمع بهم هذا أمر طيب، وهذا من التواصي بالحق وقيام الرجل على أهل بيته نصحا وتوجيها وإرشادا بالفعل وليس بالقول، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يريد منكم نصيحة للزوجة، يقول أنها كثيرا ما يعني تصرخ يقول علي وترفع صوتها، ويقول نصحتها أكثر من مرة لكن يقول من غير فائدة، فيقول فضل الشيخ هل هذه الزوجة تعتبر ناشز؟
إن من الأمور التي تقوم عليها الأسرة السعيدة والبيت الموفق هو أن يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من الواجبات ويلتزم بما عليه من حقوق وأن يتأدب بالآداب الشرعية، فليس للزوجة أن ترفع صوتها على زوجها، وكذلك أيضا ليس للزوج أن يرفع صوته على زوجته، ومثل هذا الجو الذي يكون فيه رفع الصوت وعدم الاحترام وقلة الأدب في الكلام جو مشحون ويدخله الشيطان، ولذلك الرجل هاهنا لابد أن يكون حكيما في التعامل مع الزوجة إذا كان هذا هو خلقها. وهذا نوع من النشوز، فالنشوز هو الخروج عن الطاعة، وليس من الطاعة أن ترفع المرأة صوتها على صوت زوجها، وإنما المرأة مأمورة بالسمع والطاعة للزوج بالمعروف، وأن لا تخرج عن أمره إن كان ما يأمر به أمرا مستحبا أو واجبا أو مباحا. وفي الحقيقة علاج مثل هذا التصرف يكون بعدة سبل. الطريقة الأولى وهي الوعظ والنصح والتوجيه، أنها لا يحق لها أن ترفع صوتها على زوجها، لأن هذا ينافي كمال الاحترام والأدب والقوامة على وقوامة الرجل على بيته. فالله جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الزوجة راعيا في البيت، راعيا أي مسؤولا آمرا ناهيا، ورفع الصوت ينافي كمال قوامة الرجل ومسؤوليته على أهل البيت. إذن فهناك النصح والتوجيه، وهناك أيضا الهجر في الكلام، وهناك أيضا الهجر في المضجع، وهناك إدخال من يعني يكون له تأثير على الزوجة بتوجيهها ونصحها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل. نعم تفضل، تفضل أخ عبد الله. نعم فضل الشيخ، نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص واحد مهما كان مقدار الزكاة؟
إعطاء الزكاة للفقير هو لمقصد عظيم، وهو سد حاجته وسد مسألته. فإذا كان إعطاء هذا المال لهذا الفقير سيؤدي إلى سد حاجته، فما زاد على ذلك فإنه لا يعطى. لا يعطى لماذا؟ لأنه قد حصلت له تمام الكفاية، وتمام الكفاية يعده أهل العلم بالسنة، فتعطيه إن كان ما تريد أن تعطيه ما يكفيه لسنته. أما أن تعطيه أكثر من ذلك فإنه لا يعطى أكثر من ذلك، لأنه سيصبح غنيا بعد ذلك وتجب عليه الزكاة. إذا كنت تريد أن تعطي مالك لفقير واحد، هذا بشرط أن لا يتعدى تمام كفايته أكثر من سنة. أما إن كان أقل من سنة وأحببت أن تعطيها لأحد الفقراء فإن ذلك جائز، وإن وزعتها على مستحقين كثر وتحصل بهم يحصل بذلك النفع لهم بما تعطيهم إن قسمتها فهذا أيضا طيب. ففي الحقيقة أنت مأمور بإخراج زكاة مالك، وحيث أخرجتها على وجه صحيح صحت منك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الله.
أستاذ الفاضل، بخصوص خروج الزوجة بدون إذن زوجها، ويقول تقول إذا تبيني كذا وإذا ما تبيني طلقني، ما حكم ذلك فعلى هذه الزوجة؟
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله.
الله يجزاك خير.
أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يحفظك.
تفضل شيخ سلام، كيف الحال؟
يا مرحبا حياك الله.
الله سؤال بخصوص أحيان الولد مثلا يكون يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني علمهم الصلاة على السبع وضربوهم على العشر.
نعم.
فهني يعني مثلا الولد أحيان عشر سنوات يعني مثلا أحيان هني لازم جبر مثلا قوم صلي يعني تظل الجائحة مثلا قوم صلي وروح المسجد واللي يعني متى مثلا العمر اللي فعلا انا لازم اقول مثلا روح المسجد وتعال وهذا يعني يعني ابى اعرف يعني الاحكام للولد في هذا الحين مثلا عندي العشر سنوات انا كيف تطبيقه يعني بالضبط يعني يا شيخ جزاكم الله خير.
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ سعيد تسمرد الشيخ. نعم بهزات تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله بهزاء.
الله يحييك الشيخ. انا عندي سؤال. امس الولد بارك الله فيك كان ما شاء الله عندنا غيمه هنا في مدينه العين وبعدين كانت الاجواء يعني غايمه فنشط طال عمرك وفطر قبل الاذان تقريبا ب 30 ثانيه ما انتبه بعد ما فطر اذن الاذان فكيف الحكم بارك الله فيك في الحاله هاي؟
ان شاء الله
مشكور
الشيخ. جزاك الله خير بهزاء. حياك الله تسمر الشيخ. كلام اخرى ابو محمد تفضل.
الو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله شيخ السؤال كل سنه في رمضان يكرر بس انا كسؤالي هل يجوز زكاه الفطر زكاه الفطر مبلغ او رز من عيش؟
ان شاء الله
كان الافضل
ان شاء الله.
وصراحه انا مستفيد من الشيخ سالم الدوبي وشيخ عبد الله الحمادي فانا الحمد لله أتاي طريق أسمعكم يا أسمعكم مستفيد أشياء أستفيد منها.
جزاك الله خير.
والله سبحانه وتعالى يهدينا إلى أفضل إن شاء الله.
آمين آمين
آمين.
جزاك الله خير. جزاك الله خير محمد. الله يحفظك ويبارك فيك. حياك الله. أخت هناء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أستفسر الإبرة بالوريد إذا كانت للعلاج هل تفطر أم لا تفطر؟
إذا كانت
للعلاج يعني مش مغذي كانت.
إن شاء الله. جزاك الله خير اختنا اسمعين الرد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ عبد الله يقول خروج الزوجة من المنزل من غير إذن زوجها ويقول عندما يأمرها ب يعني أنها تسمع وتستأذن قبل الخروج تقول له إذا لا تريد يعني هذا الأمر طلقني فيقول فضل الشيخ ما حكم هذه الزوجة؟
أولا ما يتعلق بخروج المرأة بغير إذن زوجها فإن هذا أمر محرم إن كان لغير ضرورة ولذلك اتفق العلماء على حرمة خروج المرأة بغير إذن زوجها إلا إذا كان لضرورة ولم يمكن التوصل إلى إذن الزوج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أنها تستأذن زوجها عند الخروج إلى شهود صلاة الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجال قال هن عوان عندكم أي أسيرات ولذلك استدل أهل العلم بهذين الحديثين وغيرهما على أن المرأة ليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها والإذن مرده إلى العرف في ذلك فإذا كان الزوج قد أذن لها الزوج في خروجها إلى أماكن معينة وأذن لها فهنا إذن الزوج يعد سماحا منه بالخروج وأما إن منع الزوج زوجته من أن تخرج كانت لأمر في نفسه أو لمكان معين فيجب عليها السمع والطاعة للزوج وعدم الخروج والمرأة إن خرجت بغير إذن زوجها فهذا نشوز وعلاج مثل هذا النشوز هو بالنصيحة والوعظ واتخاذ السبل التي بينها الله جل وعلا في المرأة الناشز وفي الحقيقة إذا خرجت المرأة بغير إذن وخرج الولد من البيت بغير إذن وأصبح البيت دخوله وخروجه من غير ضابط يفسد هذا البيت ولا ينضبط. ولذلك أي مسؤول وأي مكان العمل إذا أصبح خروج الإنسان فيه لا ينضبط يفسد هذا العمل ولا ينجح. وكذلك البيت، الله جل وعلا جعل الرجل قواما على البيت ومسؤولا عليه، ومن تمام مسؤولية الزوج أن ما يحدث شيء في هذا البيت إلا ويكون للزوج فيه علم وفيه مدخل، وإلا لم يستقم أمر البيت، ولا أصبح كل واحد في البيت كأنه رأس في البيت، تخرج المرأة بغير إذن ويخرج الولد من غير إذن، فلا تستقيم الحياة ولا يستقيم ركب هذه السفينة إلا إذا انضبط كل من في البيت بضابط الشرع وضابط الأدب وحسن التعامل، ومعرفة كل واحد من البيت من في البيت ما له من أمور وما عليه، وإلا كما ذكرت فإن الخلاف والمشاكل ستدب في البيت ويصل الأمر بهم إلى الطلاق. السمع والطاعة والاحترام هي أساسيات لاستقامة البيت واستدامة الحياة بين الزوجين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ سعيد يقول بالنسبة للولد إذا بلغ 10 سنوات هل يقول نجبره على الصلاة والذهاب للمسجد، أو يقول متى يجبر الولد للذهاب للمسجد والصلاة في المسجد؟
كل ما يكون قبل البلوغ إنما هو للترغيب، ولكن الترغيب يكون مختلف إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين. فعند 10 سنين هناك يكون تأديب عند تخلف الولد عن أداء الصلاة، وأما ما يتعلق بحضوره لصلاة الجماعة فإننا نعيش في أوضاع استثنائية في ظل هذا الوباء، ومن ضمن التوجيهات والإرشادات أن الصغار والأطفال يجنبون من حضور الصلاة في المساجد حماية لهم من انتقال الوباء. وأما إذا كان في الأحوال العادية أو بعد رفع البلاء نسأل الله جل وعلا أن يرفعه عنا، فإنه يعلم الولد ويؤدب ويعود على حضور صلاة الجماعة، فإن لم يتيسر له حضور صلاة الجماعة فإنه يعلم أن يصلى في البيت ولا تفوته الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. وهزاء فصيح يقول بسبب الغيم في المنطقة عندنا في العين، فيقول الولد قبل نصف دقيقة تقريبا أفطر قبل أذان المسجد، هل عليه قضاء؟
الولد إذا كان دون سن البلوغ فإنه ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، وإنما في مثل هذه الأحوال الأصل أن الأذان هو علامة على غروب الشمس، فلا يتجاوز سماع المؤذن أو يفطر قبله بدقائق أو يفطر قبله بثواني، إذا أذن المؤذن بعد ذلك يفطر. أما أنه قد أفطر قبل 30 ثانية فإنه يرجع في ذلك إلى واضع التقويم، لأن واضع التقويم يضع التقويم أذان المغرب بناء على وجود التمكين في الوقت، والتمكين في الوقت قد يكون نصف دقيقة أو دقيقة أو نحو ذلك، وخصوصا إذا هم كانوا في المدينة في الداخل، فهذه المسألة إذا أرادوا وجه القطع فيها يرجع فيها إلى واضع التقويم وكم وضع من دقائق للتمكين، فينظر إلى هذه المسألة عند الضرورة. وإن كان هذا من أفطر وقع منه الفطر بالغا، فلو أنه قضى يوم ما كان هذا اليوم حتى يقطع دابر الخلاف فهذا هو الأفضل في حقه، والله أعلم.
ساك الله خير. فالشيخ أبو محمد يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ ويقول ما الأفضل، هل أن يخرجها، هل إخراجها نقدا أفضل أو أن يخرجها طعاما؟
في الحقيقة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم في إخراج النقد أو إخراج الطعام في زكاة الفطر، فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها تخرج طعاما، ويذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز إخراجها نقدا، والنصوص جاءت بذكر الطعام، فمن أخرجها طعاما فقد بريت ذمته وأدى ما هو مطلوب، ومن أخرجها نقدا بناء على مذهب الإمام أبي حنيفة أو على ما تفتي به حكومتنا الرشيدة كما جاء ذلك مصرحا في فتوى مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي في العام الماضي، أن من أخرجها نقدا فهي صحيحة. فعلى العموم كلا القولين لهما وجهه، وإن كان إخراجها طعاما أبرأ للذمة، ومن أخذ بمذهب أبي حنيفة أو بما يذهب إليه كثير من العلماء المعاصرين أو استند على فعله على فتوى مجلس الإمارات الإفتاء الشرعي فإخراجه صحيح، وأداؤه يعد أداء مسقطا ومبرئا لذمته، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخت هنفة الشيخ تقول هل الأبر في الوريد إذا كانت للعلاج وليست مغذية هل تفطر؟
الإبرة إذا كانت علاجية ولم تكن مغذية للجسم فإنه لا يفطر بها ولا يقع ولا يبطل الصيام لمن استعمل هذه الإبرة، فهي ليست بطعام ولا شراب ولا في معنى الطعام ولا الشراب، والله جل وعلا إنما حرم علينا الأكل والشرب وتجنب الشهوة، فإذا ابتعد عنها ولم يكن هذا الشيء الذي تستعمله في حكم الطعام والشراب فإنه لا يفطر ويكون الصيام صحيحا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا هذه المكالمات أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير على هذا.
وياك الله يحفظك بارك فيك.
استفسار بس بغيت أتأكد من شيء.
نعم.
عندك الله يسلمك ساعة توصلك حديث إني يوم تقرأ القرآن ما يشتي تقول صدق الله العظيم. فلازم تقول استغفر الله لا إله إلا الله سبحانه، يعني بهالمعنى. فأنا حين مستغرب في مكة قناة مكة لا يوم تخلص الصورة يقول صدق الله العظيم، إنك لا المفروض تقول هذا الحديث سبحان استغفرك ربي وأتوب إليك بهالمعنى، ما لازم تقول صدق العظيم. ما بعرفين شو الصح هذا ولا هذا، أساس نحن نعرف لو مثلا نخلص القرآن مثلا شو نقول بالضبط اللي هو يعني في حكم نحن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قريت تفيدونا بالضبط شو اللي نقول
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. حياك الله. خابيد فضل.
يا مرحبا، السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك يا خبيب.
استفسار طال عمرك وملاحظة.
نعم.
بعض الناس اللي تتصل عليكم أستاذي الطيب أنه ينام متأخر ويقوم قبل السحور بشوي.
نعم.
ويقول لك أنا يوم طلعت الساعة أن الساعة 4 وشوي.
نعم.
وبعد ما رحت شوي ورديت لقيت الساعة 5. وتسحرت.
نعم.
زين ما يتم 5 دقائق بعد النوم بعد ما يصحى 5 دقائق على الفراش مثلا أو على السرير يتأكد هل هي الساعة 5 ولا الساعة 4 قبل هذا؟ كثير يا دكتور.
نعم.
الكلام هذا يصدر عندكم وعند
يعني عدم يعني أن نعم. الأشخاص طبعا. بعد أن يستيقظ من النوم يقول تقول لا يتأكد من الساعة قبل أن يتسحر.
نعم طال عمرك، بعضهم يقول أنا تحسبها الساعة 4 قبل الأذان ويوم أنتبه
وبعد أن يأكل يتحقق من الوقت.
نعم طال عمرك. نعم هذا استفساري
إن شاء الله.
مشكورين.
جزاك الله خير خابيد، الله يبارك فيك حياك الله. تسمع إن شاء الله توجيه فضل شيخ. نعم. نعود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. سؤال محمد يقول فضل الشيخ بعد الانتهاء من قراءة القرآن، يقول يعني سمعت أو يقول أرسل لي بعض الحديث أن لا أقول صدق الله العظيم بل أقول أستغفر الله مثلا أو أذكار أخرى، فيقول ما الصحيح في هذا الأمر؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من القراءة أنه قال شيئا، وروي في حديث يحسنه بعض أهل العلم أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمسألة في ذا في هذه لو أنه قال صدق الله أو صدق الله العظيم قالها مرة بناء على أن الله جل وعلا قال قل صدق الله ولم يكن ذلك ديدنه، فإنه لا حرج أن يقولها، لكن لا يجعل ذلك في كل تلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ ابن مسعود من التلاوة قال حسبك، قال قف. قال ابن مسعود فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، والله أعلم.
ذاك الأخير فالشيخ، الأخ عبيد يريد منكم توجيه ونصيحة، يقول بالنسبة للشخص إذا استيقظ من نومه وأراد أن يتسحر أنه ينتبه ويتأكد من الوقت قبل أن يبدأ في السحور، أكل السحور.
في الحقيقة هذه الملحوظة التي يذكرها الأخ السائل هي فعلا واقعة، أن بعض الناس يتساهل في هذه المسألة، فإذا استيقظ من النوم يبدأ مباشرة يأكل، والله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنت إذا استيقظت في الساعة الثانية بالليل لا نسألك عن الفجر، استيقظت في الساعة الثالثة لا نسألك، لكن أخذت كفايتك من النوم وعلمت أن الوقت قد قارب، فهنا والله أعلم لا يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى تتبين، والتبين ها هنا لا يمكن أن يكون التبين من خلال الخروج إلى الخارج والنظر هل الظلمة موجودة أو الفجر قد ظهر نوره، لا، الاعتبار الآن بطلوع الفجر هو بالساعة، والساعة هنا بحمد الله متيسرة، تستيقظ وتنظر إلى الساعة، فإذا وجدت أن الساعة هي ساعة أكل أكلت، وإذا كانت الساعة هي ساعة الصيام أمسكت عن الصيام، وإذا كنت شاكا فتأكد من الوقت، والتأكد من الوقت متيسر بحمد الله سبحانه وتعالى ما دمت في داخل المدينة والهواتف موجودة، يمكنك البحث عن وقت الأذان، أذان الوقت والمكان الذي أنت فيه، فيتيسر لك هذا بإذن الله. ولذلك الذي يستعجل فيأكل ويشرب ويكون قد أذن المؤذن من ربع ساعة وانتهى الناس من الصلاة وهو يقول والله ما أعرف أكلت وشربت، تفاجأت أن الناس خلاص خرجوا من المسجد وانتهت الصلاة، فمثل هذا والله أعلم عليه أن يعيد ويقضي مثل هذا اليوم. وأما أن أخطأ حقيقة بأنه نظر إلى الساعة فأخطأ فيها، فإذا هي بدل أن تكون في الساعة الرابعة كانت في الساعة الخامسة فأخطأه، وظن أنها في الساعة الرابعة وهي في الحقيقة في الساعة الخامسة، فهنا والله أعلم صيامه صحيح. لماذا؟ لأنه أكل ظانا أن الفجر لم يطلع، ومن أكل وهو ظان أن الفجر لم يطلع فالأصل صحة صيامه. أما إن كان يعلم أن الوقت وقت تحريم أو فرط في ذلك فعليه قضاء هذا اليوم والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، تقول أنا إنسانة إن ظلمت كثيرا من أقرب الناس لي لدرجة أني تقول انكسرت كسرا عظيما. للعلم تقول أني مريضة في السكر والضغط، لكن كثير الكثير لا يقدر هذا الأمر ويأكلون حقي ويظلموني، فيقول أنا يعني دعوت عليهم، هل يجوز أن ندعو عليهم؟
من وقع عليه الظلم فلا حرج عليه أن يدعو على من ظلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا في حديث آخر أخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كالشرارة، وهذا يدل على خطر الظلم. فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته حراما بينكم فلا تظالموا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل مال المسلم وعرضه ونفسه محفوظة من الظلم. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك من وقع عليه ظلم ودعا على ظالمه فإن هذا له أن يفعله، وإن كان ذو همة عالية وقلب قوي فعفى عمن ظلمه فهذا أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما إنه لم يقوى على هذه المرتبة فإنه ليس عليه من سبيل. والله جل وعلا قال ومن يضلل الله فما ومن يضلل الله فما يقول الله جل وعلا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهاتين الآيتين فيهما بيان الحالتين، بيان الحالة الأولى وهي أن من وقع عليه ظلم فليس عليه من سبيل، أي أن الإثم مرفوع عنه والحرج مرفوع عنه في شكايته على الظالم. وأما الصنف الثاني والمرتبة الثانية وهي الصبر والعفو والصفح، وهذه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.